قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
الكرامة والمجد، لك كل تعظيم، ليك كل حمدنا، ليك كل شكرنا يا بابا. هللويا هللويا، أنت عظيم، لك البركة والكرامة، وحدك مستحق كل سجودنا، كل عبادتنا. هللويا، أشكرك من أجل نعمك، أشكرك من أجل حبك وأعماق حبك وطول وعمق حبك. هللويا هللويا، اشكرك من اجل كلمتك الحيه، نستقبلها بكل خشوع، كل اتضاع، كل انفتاح. شكرا في داخلها القدره لصناعه ما تقوله. هللويا، في اسم يسوع امين امين. تفضلوا.
كمل معاكم عن السلسله بدينا فيها امتلئ بالنعمه، ندرس أكتر عن النعمة، بنفهمها أكتر، نعرف إزاي نستقبل وناخد من روح القدس. الكتاب يتكلم أن الأرض مليانة برحمة الرب، مليانة بنعمة الرب، لكن لما نيجي نبص على العالم والأرض نكتشف أن في حاجات كتيرة جدا تثير الحزن. نيجي نبص في المزامير أكتر مرة نلاقي الكلمة واضحة جدا، نقول الأرض ممتلئة برحمتك، الأرض ممتلئة. نيجي نبص على أرض الواقع نكتشف إن في حاجات لأ ما فيهاش. لكن ده يوضح حاجة، إن في ناس عايشة في وسط نعمة بس مش عارفة إن هي دي نعمة. إحنا ممكن نكون بنبص على زوايا فعلا مليانة بالأسى والحزن لحالات كتيرة من الناس حوالينا وشعوب وحروب، لكن إذا كان الكتاب يقول حاجة يبقى هي حقيقية، يبقى علينا إحنا نكتشفها. الكتاب يوضح إن كل إنسان كاذب، ليكن كل إنسان كاذب، ورب هو الوحيد اللي صادق. فبالتالي في حاجة ممكن تكون الناس مش عارفة تظبط النظرة بتاعتها للموضوع. فلما يجي الكتاب يوضح حاجة أو نحن ننحاز للفكر الكتابي الصح، نبتدي نكتشف الحاجات اللي ممكن تكون الناس مش شايفاها. وتيجي تبص على لو نزعت الحياة من الأرض، نبع الحياة رب شخصيا هو نبع الحياة، لو أنت نزعت الحياة دي من الأرض كل حاجة تقف مشلولة. في اللحظة دي زي بالظبط كده شخص أدرك يعني إيه صحة بعد ما مرض، بدأ يكتشف بعد ما هو مرض إن دي صحة، بعد ما النور قطع اكتشف إن النور عبارة عن إيه. ففي حاجة عند البشر هي اعتيادية، والاعتيادية بتجيب مشكلة بعد كده إن الشخص ما بيعرفش يستلقط ويفهم الجمال اللي موجود في المواقف، رغم أن ممكن تكون في مشاكل ومصائب بتحصل في أماكن كتيرة في الأرض، لكن لو دخلت في المنطقة دي نفسها هتكتشف أن في إيدين للروح القدس في أشخاص وفي حياة ناس وفي أمور معجزات بتحصل في حياة ناس. ولما يجي نرجع أساساً ليه بتحصل حاجات زي كده، هذه ليست مشكلة الرب، دي الخطيئة دخلت العالم والموت دخل إلى العالم، لكن في ظل كل ده والروح القدس شغال بحماية لناس، شغال بعمل في حياة ناس. نفس الفكرة النعمة، النعمة لو إحنا أدركنا أكتر النعم اللي موجودين إحنا فيها، وليس محاولة إن إحنا نكون بنقبل الأوضاع بتاعتنا، لا، النعمة اللي هي فعلا كتابيا هي نعمة، لأن في ناس بتسمي حاجات نعمة وهي ليست نعمة. يعني في ناس بتسمي المشاكل أو العجز أو الأمراض إن دي نعمة، ليه؟ أصل لولا دي ما كنتش أعرف الرب، كويس إن حصل كذا، لكن دي مش هي النعمة. النعمة ليست الأمور السلبية، النعمة هي الأمور الإلهية العطايا الصالحة فقط، زي ما شرحت قبل كده في يعقوب 1. عشان كده المرة فاتت اتكلمت في رومية 5، نفتحها مع بعض. وعدد 12، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. افتكر معايا الفرقين، الخطية والموت، والفريق الثاني النعمة والبر والحياة. الناموس هو كان بدايات النعمة أو قطعة من النعمة اللي هي ما كانتش كل النعمة الإلهية، أعطيت للأرض علشان تنقذ البشرية في الوقت ده. اكتمال النعمة، النعمة كاملة أعطيت في يسوع المسيح. فهنا الكتاب يوضح من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا الموت قعد يجتاز ويسود إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى أن أتى الناموس، إلى أن أتى الناموس كانت الخطيئة في العالم. المرة فاتت كلمت أنه إزاي بتتكلم بالصورة دي، بولس أنت مش فاهم الخطيئة مستمرة في الأرض، هو بيتكلم أن طالما الحل جه، الناموس جه في الأرض، الخطيئة لم تعد موجودة في العرف الإلهي. كل ده ويبدو كأنه أمور غير معقولة غريبة، يعني إيه الخطيئة اختفت من الأرض؟ لا، هو مش معنى كده أن هي اختفت من الأرض، لكن يوجد مفعول مضاد، يوجد قوة شغالة. كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب من غير ما يكون فيه ناموس، مش هنقدر نقول ده غلط من غير ما يكون فيه قانون بيحدد ده. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، الناموس يبدو الناموس كأنه في صف الخطية، لا، هو مظهر الخطية، لكن هو مش في صف الخطية ولا هو وحش. ولكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، برضو تاني بيتكلم كلام يبدو غير معقول. الموت قعد يسود على الناس من آدم، يعني من أول ما سقط آدم إلى أن أتى الناموس على أيدين موسى. برضو نرجع ونقول الموت شغال في الأرض إزاي، وانت بتقول دلوقتي أن الموت وقف عند موسى، ده يؤكد أن في حاجة محتاجين نفهمها أكتر. وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي، رب يسوع شرحتها بكده عشان مش واضحة في العربي، لكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا جدا جدا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين تأثيرا، وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينين، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. الجمل شرحتها بكده، لكن لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. بولس بيستخدم عدم، بيعرف بأل عطية البر، عطية البر الثابتة على الكل. طالما هي معرفة بأل بإذن بيحكي عن حاجة معروفة، لكن يجي عند عطية البر غير معرفة بأل، بتكلم على اللغة اليونانية. معنى كده إن في فيض من النعمة، شلالات من النعمة مستمرة للبشر. أول ما الإنسان بيقبل يسوع بيبتدي يصير من الناس المرشحين إن هم يستقبلوا من النعمة دي، هو مقيم فيها، زي ما في بداية الأصحاح بيقول النعمة اللي احنا فيها مقيمون، لكن مش كل الناس بتستقبل. فبيقول الناس اللي هتستقبل فيض النعمة، الناس اللي هتكون بتفهم البر، لأن البر لا يزيد، البر دي طبيعة، النعمة هي الشلال الإلهي العمال يدي. دول اللي يتصفوا بالحاجتين دولة يملكون في الحياة بالمسيح، بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس زي آدم الأول أثر على بعضه للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس، الفريق الثاني للتبرير، لتبرير الحياة زي ما شرحت المرة اللي فاتت، التبرير الذي يؤدي إلى الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرين خطاة، زي ما آدم بالمعصيان بتاعه خلى اللي وراه كلهم خطاة، ليه ما نصدقش أني برضو آدم الأخير رب يسوع يعني هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وزي ما قلت الساعة مش معناها لسه هتحصل، بيتكلم بلغة المحايد، زي ما أنت مصدق دي صدق دي. وأما ناموس فدخل، شرحت المرة فات كلمة دخل جاي معناها قعد يتتبع ويصاحب الشخص بهدف وبأجندة، عنده خطة داخل بيها علشان يسعى إلى إعطاء شيء معين، مش داخل صدفة. الناموس كيان إلهي، هو قطعة من الله، عشان كده هي نعمة، رغم أن هي كانت جزء من أجزاء الله، هي عبارة عن زاوية من زوايا هذا الإلهية كاشفة للخطأ، لكن ما كانش بتضع الحل. ليه؟ لأن كان الإنسان الحل بتاعه أنه يتولد من التين. فيقول الناموس دخل أو وصل أو دخل صاحب الإنسان إلى أن أعطاه أجندة وأعطاه فكره علشان تظهر الخطية أنها وحشة مش كويسة. ولكن حيث ظهرت وحاشة الخطية ظهرت روعة النعمة جدا جدا جدا. لهذا السبب يعني كلمة حتى مفترض تيجي النتيجة، عشان بعض الترجمات جايبها النتيجة، زي ما الخطية دي النتيجة، دي المفروض الحصيلة اللي احنا وصلنا ليها، زي ما الخطية ملكت في الموت هكذا تملك النعمة بالبر تؤدي إلى الحياة الأبدية أو الحياة لا يمكن أن تفنى أو تتحطم بيسوع المسيح ربنا. الخطية ملكت وعبرت عن هذه، عن هذا الملك عبر الموت. ما هو إظهار الخطية؟ الخطية ما حدش قادر يمسكها، لكن أظهرت شخصيتها عبر الموت فملكت من خلال الموت. هكذا النعمة تملك من خلال البر، وبالبر مستخدمة البر. فبيقول الخطية ملكت في الموت، لأن الخطية والموت عبارة عن جوه بعض، لكن البر والنعمة ليه بيفصلهم عن بعض؟ لأن في حاجة هشرحها حالا، إن النعمة غير البر، النعمة هي العطايا الإلهية، وزي ما قلت قبل كده التعريف اللي كنا كتير بنسمعها النعمة هي حاجة مجانية لشخص لا يستحق. ليه؟ لأن ده الفكر اللي عشنا كتير سنين عليه، أنه محى خطاياي شال خطاياي، وطول الوقت التفكير في الحتة دي بس. قعدنا نعيد بما صنع الرب، وده شيء رائع جدا، الرب صنع أنه شال الخطايا، لكن ماذا بعد أنه شال الخطايا؟ المؤمنين اللي سمعوا التعليم ده وقعدوا سنين واقفين عند نفس الحتة دي، طول الوقت شايفين أن الخطية اتشالت وتذكرة السماء مضمونة ورايح السماء وخلاص على كده. لكن في حاجة تانية الروح القدس عايزنا نتحرك ليها، وهي البر. البر، فبيقول تملك النعمة عن طريق البر، بيستخدم بي، في حين بيقول ملكة الخطية في الموت. الموت كان شغال على إبليس، مفعول الموت شغال على إبليس، وإبليس دخل عشان كده بيسميه شوكة الموت. أين شوكتك؟ فبيتكلم عن زي القرصة بتاعت العقربة، زي شيء بيخرم حاجة ويبث السم بتاعه، ده اللي عمله إبليس. في كورنثوس الأولى 15 بيتكلم عنها بهذه الصورة، فبيقول ملكة الخطية وسادة الخطية جوه الموت. معنى كده هي كانت تتحرك جوه كيان الموت، جوه النظام الشيطاني. ان ابليس ما اداش حاجه زياده، هو مش عطى موت، هو ميت فمعطي الطبيعه بتاعته. لكن ده بيحصل بصوره تلقائيه. لكن الحته الثانيه ودي المهمه بقى، ان النعمه تسود على تملك عن طريق البر او باستعمال البر. بمعنى النعمه مش هتشتغل لوحدها من غير ما تفهم البر، لان كلمه بي تختلف عن في. الخطيه في الموت، يعني كده كده الاثنين حاجه واحده. ابليس داخل بكل الشنطه بتاعته، انت مش محتاج تتسخ، لو انت وقعت انت مش محتاج حد يوسخك، انت خلاص صرت متسخ. لكن لا، يختلف الوضع في ملكوت الله، انت بتصنع البر فتجعل زي اللي بينظف عن عمد فبيشيل حاجه عن عمد. ففي جزء ارادي لازم يحصل ما يختص بملكوت السماوات. اما ما يختص بابليس فطبيعي الشخص بيدخل يتعك، عشان كده تلاقي شخص اول ما يقع في خطيه تلاقي كل الشنطه انفجرت اللي ابليس مجهزها، الالامه والحزن والخوف والرهبه من الحياه والعقد والافكار الشريره، كله على بعض. في حين ما تيجي تتعامل مع الروح القدس تتعامل بصوره منظمه، وده بيضايق بعض الناس لانهم متواكلين، وصلوا الحته فيها مش عارفين يصنعوا معجزاتهم، مش عارفين يصنعوا حياتهم اللي يصنعوا البر في حياتهم. فالكتاب يوضح هنا ان تملك النعمه عن طريق البر، مما تؤدي الى حياه، والحياه دي لا يمكن ان تفنى. كلمه ابديه مش معناها الحياه التي سنقضيها في الابديه، لا، هي الحياه التي تتصف انها غير قابله للفناء. لو نيجي نبص لها كاصل يوناني، الحياه الابديه بيسوع المسيح ربنا. اصح 6 عدد 1، فماذا نقول؟ ها، هل في ناس هتاخد الفرصه دي؟ نبقى في الخطيه لكي تكثر النعمه؟ بعض الناس ممكن يقولوا اوكي، طالما النعمه بتظهر بالخطيه حصلت في العهد القديم، ما تيجي نعملها في العهد الجديد. هتقولي في حد ممكن يفكر كده؟ كتير الايام دي وعلى مر الاجيال اللي سمعت التعليم عن النعمه غلط بدات تاخد المنهج ده، بس مش بالصوره المباشره عشان ما حدش يقول انت غلط. فيقول لك بص، مش كده كده رايح السماء بالنعمه، ده دليل ان تعليم النعمه محتاج يتفهم صح. مش انا كده كده رايح السماء بالنعمه، خلاص اعمل انا عايزه، مما نزع المسؤوليه من الانسان. هتقول لي بس الشخص انا مش بقول انا هقعد في الخطيه، هو قال انا مش هشد حيلي، انا مش هتعامل بالبر. لا لا لا، هو ما كانش يقظ، مش متعمد يعمل ده وعن عمد. تعامل مع النعمة كأنه الشيء مجاني، نتيجة شرح النعمة غلط. فبولس يقول لا، ازاي؟ اذا كنت تتعامل مع النعمة انها فرصة للجسد فانت في خطر، لان البر هو اللي يخلي النعمة تسود. تاني، البر هو السلوك بصورة صح. خلينا ابسط البر بصورة سريعة. البر هو عبارة عن انك انت صرت بريء، كان في خطأ، كان في جريمة أو كان في تهمة وتهم على حياتك، رب يسوع جه شال الخطية عنك، فبالتالي أنت صرت بريء. نمثلها بإيه؟ نمثلها بإنسان عايش في زنزانة وكانت المحكمة بتقضي عليه مثلا بالإعدام، إلى أن جه حد دخل مكانه في زنزانة وطلع الرجل ده. الرجل ده طلع برا خلاص بريء، في حد تاني أخذ الذنب عنه. هذا لا يكفي، الطبيعة بتاعته لم تتغير. حصل جزء تاني من الخلاص، الجزء الأول ده اسمه افتداء، فداية، فدية، أخذ مكان الشخص. الخلاص ليس هو الفداء، الفداء جزء من الخلاص، الخلاص هو كمالة الفداء، الفداء زائد الميلاد الجديد. الخلاص هو عبارة عن الفداء زائد الميلاد الجديد. الميلاد الجديد هو أن الشخص اللي طلع من الزنزانة دعوة تم تغيير طبيعته، أعيد خلقه من تاني عشان يصنع البر، إنه كان بيصنع الخطيئة. فعند حتة معينة البر هو حالة الخلاص وخروج الشخص من مملكة الظلمة وإعادة خلقه إلى خليقة جديدة، لكن ليس هنا فقط، ده هو بدأ يصنع البر ويطلع الصح. ففي وجه آخر للبر هو أنه الشخص يطلع الصح، يفكر صح، يتكلم صح، وده خارج من الطبيعة بتاعته دلوقتي، مش بيحاول يعيش من بره، اعمل اعمل حاضر هعمل، لا، بتلقائية خارجة منه، بس يتغذى كويس. زي الطفل، الطفل أنا مش محتاج أعمل حاجة معينة عشان يبقى إنسان، هو بس محتاج يأكل، هو محتاج ينمو في أكل صحي سليم، هيطلع أسنان، هيتعلم يمشي ويتكلم، الطبيعة دي جواه، هو مش بيكتسبها من حد. الناموس هو عبارة عن، تخيل معايا كأنه حيوان بنحاول نخليه إنسان، نقعد ندرب فيه، ندرب فيه، اقف على رجليك الورانية، وهو متعود يمشي على الأربعة، هيعرف يعملها شوية لكن مش هيعرف يكمل. لكن بالنسبة للإنسان الجديد هو طبيعة بتاعته يعرف يمشي على رجليه الاثنين ويمشيش على أيديه ورجليه، حصل تغيير في الطبيعة. عشان كده الرب لا يقيسك بالسلوك، يقيسك بالطبيعة، أنت عبارة عن إيه؟ الخليقة الجديدة اللي جواك. لما بنيجي نتعامل مع حد، أبشع ما يمكن عمل أبشع شيء، بنقول له هل اتولدت من الله ولا لا؟ لو اتولد من الله يبقى إذن إحنا كده خلاص، الشخص ده هو نعرف نخليه يخرج الصح لأن هو جواه. لكن لو حد مش مولود ميلاد تاني، دي مشكلة بقى. أول حاجة قبل ما نحكي في المشكلة اللي هو جاي عشانها، هل اتولدت ميلاد تاني ولا لا؟ عشان الطبيعة لازم تتغير. فمن هنا بولس بيتكلم عن البر، البر بيتكلم أي معناها السلوك بطريقة صحيحة، أي فعل الصواب. ليه كلمة بر معناها فعل الصواب، فعل الصح؟ إنك تتصرف صح في شغلك ده بر، إنك تتصرف صح في أسرتك ده بر، وهكذا. الحاشة نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ ودي مشكلة عند كتير من الناس، إنه هل فعل الإنسان العتيق مات أم لا؟ نعم مات، والإنسان الجديد اللي هو أعيد خلقه هو اللي بيخرج الصح دلوقتي، بس محتاج ينمو. فبيقول أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمد لموته، فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في الحياة الجديدة. لاحظ الكلمات، إن صرنا مولودين من جديد تاني، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. ليه مش مصدقين دي؟ صدق دي كمان، على مين هذا؟ أن إنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. ده السر أن الإنسان الجديد اتولد، هو ده النعمة نفسها، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية أو تحرر منها يعني. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد. ركز في الكلام ده، أنت صرت متحد به في موته وفي قيامته، اللي مات لا يمكن الموت أن يسود عليه لأنه قام، نوع الخامة بتاعة الإنسان الجديد غير قابلة أن الموت يسود عليها. يعني ما يجي الموت يحاول أن يسود على إنسان، الاكتئاب يحاول أن يسود على إنسان، الحزن يحاول أن يسود على إنسان، أفكار شريرة تحاول أن تسود على الإنسان، طباع مش عارف يبطلها، مش قادر يوقفها، يعرف يسود عليها. الغيظ، المضايقة، العصبية، الشهوة، كل حاجة دي مش عارف يوقفها. الضيقات المادية يعرف يسود عليها، لا تسود عليه. هنا بيقول لا يسود عليه الموت بعد، لا يمكن الموت أن يسود عليه. لا، افتكر السيكونس أو تسلسل الكلام اللي داخل منه في رومية 5، بيقول سادة الخطية على الأرض، الناموس لوحده وقف الخطية، وقف الموت على الناس اللي خضعت لي. لكن بعد كده رب يسوع عاد خلق الإنسان، فدلوقتي الموضوع سوبر أعلى بكتير، الموضوع يختلف. فبيقول إحنا مختلفين، لأن الموت الذي ماته وقد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع. إذن ما يسري على الأحياء إيه؟ لا يسود الموت عليهم، لا يسود الموت عليهم. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت أو القابل للموت، يعني أكيد بيكلم الناس عايشة، أنا بتكلم القابل للموت، لكي تطيعوها في شهواتها. إذن بيحكي عن النقطة اللي كنت بتكلم عنها حالا، لم يعد لي الأفكار والأهواء سيادة عليا. ممكن تيجي على ذهني، لكن مش معنى كده أنها تسود عليا. فمن يسأل لك أنا اتخنقت، أنا تعبت، إذن بدأ يجعل الشيء ده ويسود عليه. أنا مش عارف ليه بنسى دلوقتي، أنا مش عارف ليه مش بفتكر حاجات تاني، أنا مش عارف ليه حاسس بكذا. طالما الشخص لم يقاوم الحاجة هتسود عليه، مع أنه كان المفترض أن الحاجة دي هو يسود عليها. إذن لا تملكون الخطية في جسدكم القابل الموت لكي تطعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، أعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لا الموت ولا الخطية، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يعني إيه؟ لأنكم لستم تبع النظام الجديد القديم، لستم تبع النظام القديم اللي هو طول الوقت كان بيحاول إنسان يصطنع شيء أو يكتسب شيء هو مش موجود جواه. دلوقتي صرنا موردين من التاني، الآن يمكنني أني أخرج الروعة اللي جوايا وأخرج المجد، بس أعرف الحاجة دي اللي فيها. فكأنه بيقول لهم لأنكم لستم تحت النظام القديم بل تحت النظام الجديد. فماذا إذن؟ أنقتل أنا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. ألستم تعلمون الذي تقدمون دواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد الذين تطعون، أما الخطية إما الخطية الموت أو الطاعة البر. معنى كده الإنسان ممكن يستعبد نفسه تاني للخطية بعد ما خرج منها. فبيقول خلوا بالكم لألا ترجع تاني تستعبد نفسك تاني. هتقولي طيب أنا لخبطت الدنيا بعد ما اتولدت من جديد، هل أنا صرت ببوظ الطبيعة الإلهية اللي جوايا؟ أقولك لا، لو أنت كملت تكبر روحك هتعرف تسيطر على أي شيء يسيطر كان عليك في الفترة اللي فيها قعدت تلخبط وانت مولود من التاني. الطبيعة اللي هي مش بتفسد، الداخل يتجدد يوما في يوم، لكن لو حاولت تكسرها وتجعلها تفسد انت كده بتمشي عكس الطبيعة اللي هي دي، اسمها ارتداد للهلاك. والشخص فعلا بيفقد الطبيعة اللي جواه ولا يمكن تجديده مرة أخرى زي ما شرحت قبل كده. عشان كده يوجد ناس تستبيح الخطية تحت مسمى النعمة بصورة غلط، لكن بولس بيشرح الأمر يختلف. نرجع تاني نفتكر النعمة هي اللمسة الإلهية، كلمة دي استخدمت أيام الرومان في الوقت دوة، هي اللمسة الإلهية الآلهة بتاعتهم، يعني الآلهة اللمسة اللي بتجعل الإنسان يقدر يعمل حاجات ما كانش قادر يعملها ويتوقف عن فعل حاجات ما كانش قادر يوقف يعملها. معنى كده وهما بيسمعوا كلمة نعمة هما فاهمين أن يوجد اللمسة الإلهية، تدخل إلهي لدى البشر. رومية 8 بيقول مكان عدد 3، مكان الناموس عاجزا عنه في مكان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية أو الجسد الذي استعمل للخطية، وليس الجسد معناه بيطلع خطية، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد الذين يزبطون أذهانهم ليفكروا حسب الجسد، بجيبها لك في اليوناني على طول، حسب الجسد فيما للجسد يهتمون يزبطوا أذهانهم، لكن الذين حسب الروح فبما للروح بيزبط ذهنه للأمور الروحية، بيزبط ذهنه للأمور الإلهية، بيزبط ذهنه حسب الكلمة. لأن ضبط ذهن الجسد هو موت، يعني بعد ما شخص خرج من الموت وسلطان الموت على حياته ممكن يزبط ذهنه في أمور تبتدي تطفئ حياته بعد ما كان مشتعل، يبتدي الموت يتصرف في زاوية من زوايا حياته، قد يكون الفرح، قد يكون الانتقاد بدأ يدخل في حياته، قد يكون أنه بدأ يتعثر بسهولة، قد يكون بدأ يبتدي يحكم على الناس بسهولة، بدأ يحلل الأمور، بدأ يرى الأمور. بعد ما كان ماشي منطلق مع الروح القدس بدأ ينطفئ، بدأ ينطفئ. ده السبب جه في رومية 12 قال ايه، خلي بالك الرسالة ماشية على بعض، فبيقول اوعى اوعى تنطفئ، كونوا حرين في الروح، حافظ على اشتعالك. معنى كده دي في مسؤولية على الإنسان، النعمة أعطيت لكن الإنسان عليه أنه هو يحافظ على اشتعالها ويحافظ على بريقها. فبيقول أي شيء أنت تظبط ذهنك فيه حسب الحواس الخمسة الجسد ده موت. الموت مش لازم شخص يموت، بل هي عبارة عن موت الأفكار، موت الرغبات، موت الطموحات، يبتدي يحصل موت يتسرب في ذهن الشخص. ولكن ضبط ذهن الروح هي حياة وسلام. إذا نقدر نقول المنتج هو حياة وسلام، أي شيء مفهوش المنتج دوا إبليسي. لأن اهتمام الجسد، ضبط ذهن الجسد، الأصل بتاعها جاي كده، ضبط ذهن الجسد أو حسب الحواس الخمسة هي عداوة لله، إذ ليس هو خاضع لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. تاني بيقول جمل غريبة، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. يعني إيه معنى كده؟ معنى كده أنا لم أعد في الجسد، هل معنى كده أن أنا جسمي دوا مش حقيقي؟ لا، عايز يقول لم يعد الجسد أن يسيطر عليك. يعني إيه بيقولك لم إحنا مش في الجسد؟ بيتكلم هو من ضمن، بيتكلم أهل روميا من ضمن، إحنا لسنا في الجسد. في بداية بديت أدرس الحاجات دي من سنين، قعدت أقول يا ترى بولس بيبالغ أو بيقول حاجات غريبة مش طبيعية، أو حاجات دي ترمز إلى، وأحاول أخفف من الآية. إلا أنا اكتشفت أن بولس نفسه بيعيش هذا الكلام، بقيت أعرف أن لا، دي حياة عليا رب دعانا ليها، بس مش كل الناس فهماها، مش كل الناس قادرة تستوعبها لأنها ما اقتنعتش بيها. كلنا ترين دلوقتي أن احنا بشر وضعاف، مما جعلنا نشمر الخطية ونستعد ليها، وتحديدا كمان تعليم عن أن جوانا إنسان عتيق، فجعلنا نتوقع يقولك بس عشان نطلع العتيق، فيبتدي الشخص يعتقد أن عنده طبيعتين طول الوقت بينكفوا مع بعض وبيضايقوا في بعض، إلى أن يضطر الشخص يعمل هو حاجات ما نفسوش يعملها. لكن الكتاب واضح جدا بيقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح، مش فاهم الكلام ده، في ذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، أما الروح فحياة بسبب البر، أو يعطي حياة بسبب. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أو يعطي أجسادكم القابل للموت أيضا بروحه، يعطيها حياة بروحه الساكن فيكم. إذن أي أيها الإخوة، نحن لسنا ملزمين أن نسير حسب الجسد، إحنا مش ملتزمين أو مش مديونين، إحنا مش تحت التزام إن إحنا نمشي حسب أجسادنا. لأول مرة بشر يعيشوا غير خاضعين للمشاعر بتاعتهم، غير خاضعين للحواس الخمسة بتاعتهم. لأول مرة إنسان يبتدي يقول اللي أنا حاسس بيه أقدر أسيطر عليه. طول الوقت الإنسان يقول لك أنا اللي حاسس بيه هو أنا. طبعا دوا سبورتد ومساعد بأفكار كتيرة دخلت الكنيسة من تعليم، جعلت الناس تقتنع بدوا، يقول لك خلاص مشاعرك هي أنت، أنت هو مشاعرك، وأنت مشاعرك هي أنت، ورب اديها لك عشان خلاص أنت كده، اللي أنت حاسس بيه هو أنت، وما تقربش ناحية فلان دلوقتي متضايق. في حين الكتاب يوضح احنا بيقول احنا غير ملتزمين، غير خاضعين، الجسد لم يعد له سطوة والسيادة علينا. يبقى اذا احنا مش بس الخطية والموت، لا لا، ده الجسد بتاعنا لم يعد له السيادة. ونستخدم طبعا لفظ الساركس، اي معناها الطبيعة البشرية، لان لو حصل كده هتعيش حسب الجسد. فبيقول احنا لم يعد هناك خضوع، لم يعد هناك سيادة، لأنه إن عشتم حسب الجسد ستموتون، لكن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. وهنا بيقول إنك تقدر تعملها أنت، وبيستخدم كلمة أعمال من ضمن معانيها هي الصفقات الغير شرعية اللي بتحصل في العالم، يعني العدوى تقدر تقتلها بقوة روحية اللي جواك. معنى كده إنه يوجد سيطرة دلوقتي من الإنسان على جسمه. لسه بن بولس بيتكلم بسهولة خالص في رومية 12 عدد 1، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. رومية 12 وعدد 1. بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم الروحية التي تتم عن طريق التفكير العمدي. بيستخدم لفظ أطلب، أي معناها الكلمة تختلف عن تسليك الثانية 2 عدد 1. بيقول ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء. نسألكم في اليوناني تختلف عن أطلب. أطلب هنا بيستخدم عن لغة الجيش. استعدوا، تقدروا تسيطروا على أجسادكم، تقدروا تغيروا أجسادكم. بيستخدم لفظ باراكاليو، لكن هناك بيقول إراتاو، معناها نسألكم أيها الإخوة، معناها إحنا عايزينكم تنتبهوا لأن هنقول دلوقتي ربي يسوع ربيجي. نسألكم غير نطلب إليكم، في اليوناني بتختلف. هنا بيتكلم بصورة فيها تجيش، معناها تقدر تسيطر على جسمك. إيه وراء كل دواء؟ نعمة رب يسوع التي أعطيت لنا أن إحنا نصير خليقة جديدة، نقدر نسيطر على أجسادنا، نقدر نتعامل مع الحاجات اللي البشر عاجز فيها. حالات كتيرة أول ما بدأت تفهم الكلمة دي بدأ يسيطر على إدمان المخدرات، إدمان الجنس، إدمان الأفكار الشريرة ناحية الناس. في ناس تحب تقعد تفكر بشر ناحية الناس، أو التحليل السلبي والتخمينات السلبية على أمراض. في حاجة، في قوة خارجة نتيجة أني عمل الروح القدس لا يمكن إبطاله نتيجة النعمة دي. هندخل تاني لزاوية تانية من النعمة. النعمة زوايا كتير محتاجين نفهمها. افتكر معايا نعمة الله اللي هي متنوعة الأوجه، هي متنوعة الأضلاع. خليني أدخل معاك أكتر في حتة ممكن تكون اوكي. افتح معايا كرونسوس الثانية 1. بولس بيحكي عن المشاكل اللي حصلت معاهم. بولس هنا بيحفز جدا حسب بعض المراجع وحسب المخطوطات اللي لقوها ان في 4 رسائل لكرونسوس، لكن مش مؤكدة لدى يعني الناس اللي هم مسؤولين عن وضع الوحي بين ايدينا. لكن ما تيجي تبص على الرسائل بتاعه بولس كلها تحتوي على يا اما نصايح للكنيسة، يا اما امور خاصة بالتعامل مع الاخرين، يا اما تعليم خاص بحياتهم الروحية، يا اما تحذيرات، يا اما دفاع عن نفسه، وده يختص بيه في كرونس الثانية اللي هي مفروض تبقى الرابعة حسب بعض المراجع، لكن ده حسب ما وجدوه في وادي قص الكهف او الكهوف اللي لقوا فيها مخطوطات كتيرة جدا، وموجودة على الانترنت حاجات اللي هي فيها كان بيضاد الهرطقات في الوقت ده. يعني مش دي نقطتنا قد ما ايه اللي عايز يقوله لاهل كرونسوس عشان نعرف ايه الجو بتاع الكنيسه دي، ايه اللخبطه بتاعه الكنيسه دي، ايه مشاكلهم. اكتر حاجه بولس بدا يتكلم عنها في كرونسوس الثانيه هي مشاكل تحتوي على عدم فهم نعمه الروح القدس. فمن هنا نقدر نوصل بتعليم ونفهم النعمه لها زاويه ثانيه مش ملتفت اليها. في روميا اكتشفنا ان النعمه هي إن الإنسان يقدر يسيطر على الطبيعة البشرية، يقدر يكون عايش الصورة الإلهية الصح. كرونسوس بدأ يدخل أكتر في حتة فيها محكات وأوجه تانية جديدة. فبدأ يقول أنتوا افتكرتوني أن أنا بقول لكم أن أنا جاي، وأنا قلت أن أنا جاي وما جيتش. هل معنى كده أن أنا شخص خبيث بتكلم بكلام يعني معنيين؟ لا 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 لا، ده أنا متدرب تحت نعمة الروح القدس أن أنا ما كنش بهذه الصفات السيئة دي. النعمة ظهرت في كلام بولس المرة دي إنها طريقة حكمة وطريقة تفكير وطريقة نعمة، هي عبارة عن النعمة الإلهية. فأنا بيقول لهم دفاعا عن النقطة دي، بيقول لهم إحنا عدينا في حاجة صعبة وقيسنا الحياة حتى الموت. بقي عدد 10، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، والذي لنا رجاء فيها أنه سينجي أيضا فيما بعد، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على موهبة لنا بواسطة كثيرين. يعني إيه الكلام ده؟ هجيبها لك إزاي عشان ممكن تكون مش واضحة. أنتوا ساعدتونا نعدي من المرحلة اللي إحنا كنا بكلم الناس اللي لسه في الكنيسة ما انقلبتش عليه. في أصحاح 10 بيقول لهم مستعدون أن ننتقم على كل عصيان في الآخرين متى كملت طاعتكم أنتوا اللي بتسمعوا الرسالة. إذن في ناس بدأت تتغير تجاه بولس، بيسمعوا رسالة من بولس، بيحترموا الكنيسة، لكن عند حتة معينة مش عايزين يسمعوا بولس تاني. فتيجي تتقري الرسالة يطلعوا من الكنيسة في الوقت دوا، يمسكوا الموبايل برا أو جوه القاعة يمسكوا الموبايل يعني، فيطلعوا حاجات تانية، يتفرجوا على حاجات تانية، إلى أن تعبر هذه المرحلة بتاعت الرسالة اللي هي بقيت صعبة إنهم يقروها. فجي في كرونسوس هنا بيقول لهم بيكلم الناس المنتبهة للرسالة دي، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة، ساعدتونا، دينا مش كل الكنيسة، دي الناس لسه بتحب بولس لأجلنا، ده وأدى بالشكر لأجلنا من أشخاص كثيرين، لأن إحنا خرجنا من الموت ده وفقدنا نخدم ناس تانية فأنتجنا حاجات في حياتهم، فقعد يشكر رب نتيجة الإنتاج اللي عملناه في حياتهم. الآيات لفة شوية صح؟ أوكي. على ما وهب لنا، بيستخدم نفس وهب، على ما وهب لنا بواسطة الكثيرين اللي صلوا من أجلنا، بواسطة الكثيرين اللي في الآخر مرتبطة باللي صلوا، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. فوهب لنا أن نخرج من الموت دوا، والناس اللي كانت بتصلي دي كانت كتير. إذن بواسطة الكثيرين الصلاة. ما وهب، لاحظ اللفظ دوا، إن في نعمة إن إحنا خرجنا من الموت دوا، بس خروجنا دوا من الموت دوا قدرنا نكمل خدمة ولا نعاق في الخدمة، مع إن عدينا في وقت مش سهل ده، وأدى بالشكر كثير من ناس كتيرة، لأن إحنا أثمرنا في الخدمة وكملنا في الخدمة. الشكر الأولى هي الناس اللي هي شافت نتائج بولس إنه خرج من الموت اللي كان أكيد. لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة أو في وحدانية، في وحدانية بنفكر بفكر واحد، نتكلم بكل أمانة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم. إحنا مش بنتصرف بكلام له معنيين، ولا سيما من نحوكم. فبدأ يقول في حكمة جسدية، وكنت أتوقع أقول في حكمة إلهية تصرفنا، لا في نعمة الله. النعمة دي دربت بولس إنه ما يكونش يعني معنيين في كلام، كلامه مباشر. عارفين أسئلة الناس تسأل أسئلة أوقات، زي ما كانوا بيسألوا رب يسوع، كان يريدوا أن يجربوه، لا يعني السؤال نفسه، يعني شيء وراء السؤال. بولس قال أنا النعمة دربتني ما يكونش خبيث، النعمة اشتغلت عليه عشان ما يكونش بالحكمة البشرية دي، عشان أتصرف صح في العالم، ولا سيما من نحوكم. فأنا لا نكتب إليكم إيه بقى النعمة بتاعتك دي، أو إيه الحكمة التي هي نعمة، فأنا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو ما تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة أننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم رب يسوع. في ناس تضايق قوي إن في خدام بتكرم وتقدر، بولس بيقول هيجي الوقت وهنفتخر بكم قصاد كرسي المسيح، وانتوا هتفتخروا بينا قصاد كرسي المسيح. بهذه الثقه كنت اشاء ان اتي بنفس الطريقه بتاعت التفكير دي ببساطه، انا ما اعنيش غير معنى واحد من كلامي، بهذه الثقة وبهذا اليقينية إن إحنا نستمر طول الوقت مش عايزين نخزق أمام كرسي المسيح ونعمل أخطاء على الأرض تبوظ مكافأة بتاعتنا قصاد كرسي المسيح. أنا قلت أجيلكم وعشان عايز أجيلكم وأنا رايح وأنا راجع في الطريق، دي قصة تانية عشان هو كان مسافر وقال أنا عدي عليكم الأول وارجع تاني وأنا راجع عشان يبقى لكم نعمة تانية، يعني دبل نعمة، بمعنى تواجدي في المكان هيعطيكم نعمة وهسافر وأرجع تاني أعد عليكم، لكن حصل إن أنا ما قدرتش أجي. معنى كده النعمة هنا تشمل اللعب في الشخصية، اللعب في التفكير. قال أنا مش بأعني معنيين بكلام، أنا أعني ببساطة نفس اللي أنا أعني معنى واحد فقط. تخيل معي لو روح القدس اشتغل في حياتك، ودي نعمة روح القدس. أكرر تاني، افتح معي تيتوس 2، الشاهد ده مهم جدا بالأخص للناس اللي تعتقد النعمة هي عبارة عن زي ما قلت مرفطة كوسة. الكوسة للي بيتابعنا على البث المباشر أو على الدش بعد كده، ليست معناها الكوسة الأكل، دي لغة عندنا في مصر هي معناها الدنيا لخبطة من غير أي نظام. عدد 11، أنه ظهرت النعمة الله المخلصة لجميع الناس. قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس مدربة إيانا، مفروض تيجي كده، مدربة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات ونرفض برفض شديد كلمة ننكر والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل، ضبطة الذهن، البر يخرج الصح وإظهار الانتماء الإلهي للرب في العالم الحاضر. تاني، النعمة بتدرب أن نرفض رفض تام ونهائي وقاطع بصورة تصل إلى مرحلة إن ممكن أقول أموت وأعمل دي، مش هينفع أعمل دي، اقتلوني عشان أقول لكم مثلا لا ده لو قتلتني برضو مش هعمل دي. أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش، رقم واحد التعقل، التسلسل هنا مقصود، التعقل هو طريقة ضبطة الذهن صح، التعقل هو طريقة ضبطة الذهن بصورة كتابية، مما سيؤدي بعد كده للبر. البر هو إخراج الصح، ليس فقط إن أنا مبرر بالنعمة وإن أنا دلوقتي عامل زي الألم اللي محطوط جوا الكشكول، إن كان علي أنا وحش بس رب مغطيني بالنعمة. دي اللغة اللي طلعنا عليها مما جعلت الإنسان لا يفهم القيمة الرب شايفها، ما أنت صرت الطبيعة اللي هي جواك. البر يخرج بعد ما ذهنك يتزبط. في ناس يقولك مش عارف ليه بتصرف غلط، لانك ذهنك مش مظبوط، التعقل الاول. اتنين، وزي ما قلت قبل كده، التعقل مش معناها فلان اعقل، معناها ان ذهنك يتزبط حسب الكلمه. البر هو اخراج الصح. ثلاثة، التقوى هو اظهار المحبه لهذا الاله للعلن واظهار الانتماء والحميميه للرب دون خجل. في ناس تخاف تجيب سيرة الرب قدامها، قدام ناس، تخاف تظهر هويتها قدام ناس. ليه؟ لأنه ما عداش على رقم واحد واثنين في العالم الحاضر. نرجع تاني لكرونسوس الثانية واحد عدد 15، وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مقدونية وآتي أيضا من مقدونية إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. كان هيزورهم مرتين. سمى الزيارة دي ايه؟ نعم. فإذا أنا عازم على هذا، هل كنت ناوي أعمل دوا وأنا استعملت الخفة أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد؟ هل أنا كنت بعمل دوا بصورة فيها وأنا مخي مش فيا؟ هل أنا لما قررت أن أجيلكم هل دوا إن أنا كان مخي مش فيا؟ أو أنا كنت بقول حاجات حسب الحواس الخمسة؟ عشان لما أقول لكم على حاجة أعني بيها نعم التي تعني له، يبقى انا معنيين عكس بعض في كلامي، يمكن مش واضحه في العربي، يكون عندي نعم نعم ولا لا. لا، هي نعم التي تعني لا ولا التي تعني نعم. هل معنى كده زي ما شخص يقول لك ده هو فلان ده بيحبني قوي، بين قوسين يعني بيكرهني قوي، دي عكس. فقال هذه هي الحكمه بتاعه العالم، هي دي حكمه العالم. لو شخص ماشي بهذه الصوره بيسقط من النعمه. النعمة هي أنك تبقى ماشي مدرب من الروح القدس، حريص أن تسير بالكلمة، لا يوجد فيها خفة، لا يوجد فيها استدفاح، النعمة هي أنك تبقى ماشي حسب الصورة الإلهية. النعمة هنا ذكرت في حاجتين، ذكرت في شخصية بولس وذكرت في زيارة بولس. فإنقاذه من الموت هبة، سماها هبة، دي نعمة برضو. فقال خروجي من الموت اللي كان محقق، اللي وصلنا فيه إننا أيسنا الحياة حتى الموت. اقرأ فوق وارجع ليه الرحمة والرأفة عشان السلسلة كاملة عن الموضوع ده. فكان هيموت ويصل لمرحلة إنه خلاص، قالوا إحنا حتى القوة البشرية العادية والفهلوة كلها وضعناها تحت رجلينا، قلنا خلاص الموضوع مش هينفع فيه فهلوة ولا شطارة ولا نجاح بشري. وصلنا مرحلة إن قوة الله بس هي اللي خرجت في المشهد، أخرجت من الموت. مين كان ورا دوا؟ ناس بتصلي، وناس دي أدت في الأخر خلاص إن إحنا وهب لنا إن إحنا نكون بنخرج. فقال بس إحنا ما كناش بنقرر قرارات بشرية فيها أي كلام في أي كلام، لا لا لا، دي نعمة. النعمة هي اللي مزبطة أذهاننا عشان نتكلم صح ونعني ما نقول. إحنا قلنا جايين كنا نعني إن إحنا جايين، مش بالنوع اللي هو بيقول كلام يعني كلام وبس. طبعا ده جدر الآية بتاعته، هو فيه النعم والأمين. معنى كده قال ليس فقط كده، ده كرازتنا ليكم هتبقى لو إحنا بنعني هذا الكلام يبقى دي مشكلة بقى على 18. لكن أمين هو الله أن كلامنا لكم لم يكن نعم التي تعني ليه، مش نعم ولا لا، هي النعم التي تعني ليه. لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطة أنا وسلوناس وتيموثاوس لم يكن نعم التي تعني ليه، يعني كل كلمة أنها تعني ما تقول، بل قد كان فيه نعم التي تعني نعم. لأنه مهما كنا نتكلم معكم ومهما كانت هذه الوعود أنتم شايفينها في كلمة الله، فهو فيه النعم أي تعني ما تقوله. ولهذا السبب نقول أمين لمجد الله. ورح قال جملة غريبة بواسطتنا، لكن الذي ثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. افتح معي كرونسوس الثانية 6. النعمة لها وجه تاني، نفس السياق الحديث عدد 1. فإذ نحن عاملون معه، بيتكلم بلغة الرسل وإحنا شغالين مع هذا الإله عاملون معه، نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا من خلال العمل اللي شغاله من خلالنا. لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك في يوم خلاص أعمتك. سواء أنت بتكلم مؤمنين بتقول لهم عايزكم تقبلوا يسوع، لا لا لا، أنا بتكلم قبول الأشخاص، بتكلم عن قبول الأشخاص. لأنه بعد كده بيقول افتحوا قلوبكم لنا عدد 13. في جزاء لذلك أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين، افتحوا قلوبكم مش متضيقين في عدد 12، مش قافلين قلوبكم تجاهنا. فهنا بيقول في عدد 2 لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك في يوم خلاص أعنتك. وهذا الآن وقت مقبول، وهذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. لكن احنا دايما ماشيين صح مستقيمين، عمال يدافع عن نفسه في ضربات في السجون وعوه. في عدد 6 عدد 1 فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا. معنى كده أن يوجد ناس بتقبل نعمة الله بالصورة تجعلها غير مؤثرة. يعني إذن زي ما بديت في البداية قلت نعمة الله منتشرة في الأرض، رحمة الله منتشرة في الأرض، هو بيقول الكلام ده في المزمور رحمتك تملأ الأرض. ويجي واحد يبص على الأخبار يلاقيها لا دي مش رحمة، يجي حد يبص على أنه لا ده عنده احتياجات، لا فين الرحمة؟ لا لا لا، ده في حاجة تانية لو أنت تعلمت تشوفها هتفيد تدوق النعمة الإلهية في حياتك. بيقولهم ثواني اوعوا تتعاملوا مع الرسل بصورة غلط. ارجع لأصحاح اللي قبله نفهم أكتر. بولس بيتكلم بيقول في عدد 11 فإذ نحن عالمون مخافة رب بنشتغل على الناس ونقنعهم. من جهة طلفها هو عارفنا كويس، لكن نتمنى نكون معروفين عندكم لدى أرواحكم ضمائركم، لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. الناس اللي هي الشريحة اللي في الكنيسة بدأت تنقلب، لأننا إن صرنا مختلين فلنا وإن كنا عاقلين فلكم، لأن محبة المسيح تحصرنا. الناس بيقولوا علينا نحن مجانين، يقولوا علينا مش مظبوطين عشان بدنا نكرز للأمم. فقال للسبب إن إحنا محبة المسيح حصرتنا، ففهمنا إن الخلاص ده للجميع وليس فقط اليهود. أن محبة المسيح تحصلنا إذ نحن نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم الذي مات لأجلهم وقام. إذا نحن من الآن لا نعرف إنسان أحد حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن أننا نعرفه بعض. إذا كان أحد المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، لكن الكل من الله الذي صلحنا نفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. ركز، أعطانا خدمة المصالحة. بدأ يتكلم تاني، يرجع تاني كرسل، نقنع الناس، أعطانا خدمة المصالحة. في الحقيقة هنا بيعني عن الرسل وليس كل الكنيسة، لكن ينفع ناخدها على كل الكنيسة، إحنا لدينا خدمة المصالحة. ارجع للنص وارجع للأعراب تكتشف أنه بيتكلم عن الرسل بالذات. أن الله كان في المسيح مصالحا العالم نفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم، وضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء، بيتكلم عن الرسل، عن كسفراء عن المسيح، كأن الله يعزبنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا نصير نحن بر الله فيه. فإذ نحن عاملون معه نطلب ألا تقبلوا نعمة الله بطلا، هي أصح 6:1. معنى كده وصلوا المرحلة في أنهم بدأوا يرفضوا النعمة من في صورة الأشخاص اللي رب بعتهم. يوجد ناس مش دريانة أن في أشخاص في حياتك ممكن رب يكون بعتهم عشان يصلي لك عشان تقبل يسوع، دي نعمة. لو أنت قعدت تبحث كويس جدا تكتشف أن في عدسة تخليك تشوف الحاجات الناس مش شايفاها، هذه هي النعمة. في ناس اشتغلوا على حياتك وانت مش دريان أو انت دريان، لا تقبل هذه النعمة بصورة تجعلها غير فعالة في حياتك. يوجد ناس اشتغلوا على حياتك عشان تصير انت النهاردة في الحتة اللي انت فيها، نعمة انك تكون بتتحط في وضعية خلاص يسوع. انا بتكلم عن خلاص يسوع، ليس ان الناس اعتنت بيك جسديا اللي هي حاجة طبعا نعمة لازم تركز فيها، لكن انا بتكلم تحديدا عن نعمة اللي فيها المصالحة مع الله. فبدأ يشرح ويمدح في نفسه وهكذا. افتح معي أصحاح 8 وجه آخر ونصلي. كورس الثانية 8:1. ثم نعرفكم أيها الإخوة، يبقى إذن روميا بتكلم عن النعمة اللي هي خاصة بالطبيعة الإلهية اللي تقدر تسيطر على الطبيعة البشرية. كورنثوس الثانية 1 بيتكلم عن النعمة اللي هي عبارة عن التصحيح في الشخصية والشغل على الشخصية، انه يكون شخص منضبط وماشي حسب الكلمة في العالم. والنعمة ان هو بيزورهم، اصح 6 بيتكلم عن ان في ناس ممكن تكون مش بتقدر تقرأ النعمة اللي رب حطها في حياتهم من خلال الخدام، والشخص لما بيرفض الخدام بيرفض النعمة من رب شخصيا، ودي حاجة خطيرة. فأصح 8 بيتكلم عن النعمة بصورة تانية وهي الفيض والوفرة المادية. في ظل العالم اللي حوالينا متخبط ماديا، قد تكون انت قاعد دلوقتي مش عارف ماديا تمشي ازاي، هناك أخبار سارة ليك. النعمة دي هي نعمة انك تكون شخص مش بس لديك بل تعطي آخرين كمان، تقرض ولا تقترض. صح 8:1. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية. النعمة هنا مستخدمة في أكثر من زاوية. النعمة أي الناس بدأت تتحرك في نعمة مطبقة للنعمة الإلهية. تاني كلام بولس عميق قوي هنا، وده خلينا نفهم صح 9:15. فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. افتتح كلامه عن هذه العطية دي التي لا يعبر عنها فأصح 8 هنا صح 9:15. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. ايه هي العطية دي؟ أصح 8:1. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية، إنهم معطائين. في ظل ما هم بيعدوا في ضيقة شديدة جدا، وصل بيهم انهم هم أعطوا بفرح رغم الفقر اللي عدوا فيه، ادوا بفيض من طرفهم لأنهم أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد فوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. بولس ليه ما وقفتش الناس دي أنها تعطي؟ ليه يا بولس ما كنتش بتعقلهم؟ لأنه يعلم كويس جدا أن هنا مكان ازدهارهم، ده مكان أنه يعطى الشخص اللي هيعطي هيعطى له كيلا جيدا ملبدا محزوزا فائضا حظا. ملتمسين ده كانوا بيتوسلوا لينا علشان بإلحاح شديد بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة. يبقى إذن النعمة اللي في الكنيسة إنهم هم معطئين. اثنين، النعمة دلوقتي هي العطية شخصيا وشركة الخدمة التي للقديسين. راحوا بعتوا تقدمات وبعتوا عطاء لكنيسة أورشليم عشان بتعدي في ضيقة، وليس كما رجونا، لا ده عدوا توقعاتنا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. يعني قعدوا يخدموا الرسل لما كانوا موجودين وعملوا دوا وهم مدركين إن هي دي مشيئة الله، بعيدا عن مشيئتهم الشخصية حطوا أهوائهم على جنب. يعني جه وقت قال أنا مش هينفع أشتري الحاجة دي، أنا هحط الفزية في الإنجيل. بدأوا يعملوا حاجة غريبة، حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ وبدأ يشتغل في يجمع الفلوس، كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا، نعمة العطاء هنا. لست أقول على سبيل الأمر بل باجتهاد آخرين مختبرين إخلاص محبتكم أيضا. كونوا في حالة فرح وأنتم تعملوا، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. شرحت قبل كده للي ما سمعش أو ما قررش الحاجات دي، ارجع ادرس ما هو تعريف الفقر، ما هو تعريف الغنى. في كتاب مقدس التعريف غريب شوي عكس اللي احنا ممكن نكون فاهمينه، وهو الغنى المادي الفلوس. يعني لا، الغنى لدى الرب هو ان الشخص يكون في اتصال مع هذا الاله ويكون لديه ماديا، ليس فقط ان هو ماديا. قد يكون شخص يفتقر للسعاده، قد يكون شخص يفتقر للسلام، هو فقير في نظر الله. ايه الاثباتات الكتابيه؟ ارجع ادرس المقاله دي. ببساطه الكتاب يوضح انه لما رب كان بيتكلم مع الشخص الغني الشاب الغني قال له يعوزك شيء. معنى كده هو كان غني ماديا لكنه كان يعوزه شيء، في نظر الرب هو شخص ده فقير انه يعوزه شيء. معنى كده ليس معناها ان الشخص يكون في حاله بزخ، لا، لكن هي في حاله ان الشخص يكون ماشي مسدد الاحتياجات بفيض وفره. لا ننسى الايات المشهوره اللي حفظناها بس تاثيرها محتاجين نجدده في اذهاننا. الرب رعيه فلا اعوز، رب رعيه فلا اعوز، ما قالش لا احتاج، ده عدى مرحله الاحتياج ودخل على مرحله اللي عايزه. فهنا رب يسوع كتاب بيقول افتقر. افتقر امتى؟ هل رب يسوع كان عايش فقير على الارض؟ الاجابه لا. ارجع ادرس المقاله اللي خاصه بالموضوع ده. رب يسوع كان عنده صندوق خدمه بيتسرق منه وكان بيسدد احتياجات ناس ثانيه وبيدعم فقراء. لكن رب يسوع افتقر كل ده على الصليب. اعوزه العلاقه مع الاب لما قال إلهي إلهي لما سبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. في الحالة دي هو افتقر العلاقة دي، هي دي اللي على الصليب شمل كل حاجة. عشان كده رب يسوع لما عدى في هذا الفقر وهو احتياجه للعلاقة مع هذا الإله شملت جواها كل حاجة بما فيها الاحتياجات المادية. الأصح ده والأصح اللي بعده بيتكلم على الاحتياجات المادية. فهنا بيوضح بيقول على 9، فأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. بولس بيتعامل مع الجشع في تيموثاوس الأولى 6 وبيقول أوصي الأغنياء أنهم ما يعتمدوش على ولا يلقوا رجاءهم. كلمة يلقوا رجاءهم يعني ساب الحاجة نهائيا، حط إيمانه في الحتة دي، حط أمله في الحتة دي على عدم يقينية الغنى والأمور اللي هي الأرضية اللي هي فيها الأمور اليقينية اللي يثق في الأمور الأرضية. لكن بعدها قال إيه؟ الذي وهبنا كل شيء بغنى للتمتع. فإذا معنى كده التمتع واللفظ ده جاي في اليوناني إنك تستمتع بأقصى استخدامات الحاجة دي حسب الأصل اليوناني. معنى كده في توازن بولس بيقوله، لأن الموضوع ده أنا عارف إنه شائك عند بعض الناس، وعارف إنه عليه إشاعات كتيرة جدا إنه الناس بتوع إنجيل الرخاء والقصة دي. لكن لما نيجي نبص كتابيا نكتشف رب يسوع كان ماشي على الأرض بصورة مسددة ومسدد للآخرين ومعطي الآخرين، وكان كتابيا واضح جدا ما هو في العهد القديم لعنات، لازال عهد جديد لعنات. الفقر ليس من الله، لولا الماديات اللي رب يسوع مشي بيها ما كانش خدمة رب يسوع مشيت. رب يسوع كان في ناس بتعوله، منهم حد كان له قيادة كبيرة جدا في الدولة في الوقت ده حسب المراجع، حسب الأسماء اللي ذكرت. ونجي نرجع للمراجع، حد كبير جدا وكان ثري جدا، وفي الغالب هو ده اللي ابنه اتشفى حسب بعض المراجع، ومن ساعتها بدأ يدعم خدمة رب يسوع. فبالتالي لما نيجي نبص على الماديات، هذه نعمة، هي قوة خارقة في ظل الاحتياجات اللي حاصلة في العالم برا، هي قوة خارقة للطبيعي تسدد الاحتياجات بصورة إلهية. هتقولي طب إزاي تحصل؟ ده اللي حصل بقى، إنه بولس بيتكلم عن الجمع بتاع العطاء للكنيسة المحتاجة، وهي عبارة عن الرب بيمشي الفلوس في الكنيسة بصورة إلهية. ليس معنى أن شخص يفتح مثلا درج يلاقي فلوس، يفتح الدولاب يلاقي فلوس، يلاقي في الحساب البنك بتاعه فلوس. الدماغ الناس بتروح في الحتة دي عن المعجزات، لأن فهمنا للمعجزات محتاج يتصلح أكتر. لكن هي أكتر، هي الرب يبتدي يقود أشخاص يسددوا ويعطوا لأشخاص تانية. وده مش هيحصل وإنت مش ماشي في الشارع الصح. أن تكون في الشارع الصح وأنك تكون في المكان الصح، ذا التعليم كتاب سليم، لأن كل شخص بيلقط إشارات من الروح القدس ويسمع للروح القدس إشارات سليمة، يعرف يعطي بقيادة من الروح القدس، فيبتدي الروح القدس يمشي الفلوس صح. ده اللي حصل في كنيسة كولوسوس. قال النعمة دي، نعمة العطاء، غير العطية نفسها سماها نعمة، غير نعمة ربنا يسوع المسيح اللي هي وراء كل دواء. فيقول النعمة دي قوية جدا، النعمة دي لا يعبر عنها، النعمة دي أدت إلى الفرح للكنيسة أول ما وصلت ليهم. ليه؟ لأنه زي ما شرحت قبل كده كان حاصل اضطهاد عارم على كل الكنائس. مش كده تقول لي طب إزاي الكنيسة دي فقيرة؟ طب إزاي بولس بيقول الكلام دوا؟ لازم تفهم إيه اللي كان حاصل وقتها. وقتها كان حاصل إن الشخص يتقال له يا تمشي مع هذا الإله وتمتنع عن الشغل، يا إما أنت تكون بتخضع علينا. وأول ما كانوا بيفتتحوا الأعداد بتاعتهم التجارية كان لازم يعبدوا آلهة، فكان الناس اللي قبلت رب يسوع كانت في يوم من الأيام من ضمنهم خرجت من دولة، أنا مش هينفع أعبد، نعدي الفقرة دي. يقول لا لا لا، أنت إجبار لازم تكون معانا كعضو، لازم تمشي على البروتوكول بتاعنا. إلى أن بدأ يدخل الخط بتاع أن الناس بدأت تترك، إلى أن بدأوا يسلبوا من أموالهم، بدأت التجارة بتاعتهم تقف. ده كان اضطهاد من أجل المسيح، لكن سدد من كنائس تانية، وسدد من ناس خفية، الناس مش عارفة كانت موجودة في الوقت دوا وتعطي وتعطي وتعطي. قصص كتيرة جدا، بدين يبص المراجع، قصص كتيرة جدا فيها الكنائس رغم ما عبروا فيه من محاولات إلى ضغط الكنيسة ماديا، إلى ضغط الأشخاص، إلى أن دخلت بقى الهرطقات اللي هي تعطي مهرب زي النقلويون. يا راجل احنا لازم نختلط بالعالم، ما هنوصل المسيح ازاي للناس؟ فلا الموضوع مش للدرجه دي، لا 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 احنا كده مزودينها. بدات الناس تختلط تاني بالعالم وتدخل في الحته دي. ده سر ليه في كانت كنايس كامله فقيره. ليه؟ لان كان في الوقت ده في اضطهادات كتيره على الناس دي. عبرين 10 بيقول قبلتم سلب اموالكم بفرح من اجل المسيح. هذا ليس معناه ان هم كانوا بيستمروا كده، كان روح قدس بيصنع معجزه، قد يقضوا اسابيع على روح قدس يبعث ماديات من ناحيه تانيه يحرك الناس. ما هو وراء تحريك الناس؟ ما هو وراء الأشخاص إن هي تكون بتتحرك في دواء قوة دافعة وهي نعمة الروح القدس؟ الوقت الجاي وانت ماشي بهذه النعمه الروح القدس هيجيب في طريقك الفلوس ويتحرك بالروح القدس بحاله من الامداد وحاله من تسديد الاحتياجات لو انت بديت تحط قلبك وتفكيرك في الحته دي. بالتالي ابتدي بص على اي امر شايفه كانه احتياج، ابتدي شوف ان في نعمه غير عاديه بتحصل. ازاي هتحصل؟ ازاي تسدد؟ ازاي الحاجه دي؟ ابتدي قول له اشكرك روح الله من اجل النعمه اللي هتحصل الوقت الجاي في حياتي، اشكرك لان يوجد وفره، يوجد ازدهار حقيقي هيحصل في حياتي الوقت اللي جاي بصوره الهيه. وانت بتتحرك في حاجه زي كده لا تنزعج او ما تلاقي ضيقه ماديه، وبلاش تقعد تقيس بالعيان اللي انت فيه. طب انا لسه فيش حاجه حصلت، كانك عايز تدوس على زرار وحاجه تحصل. اتعلم تكون فاهم ان نعمه الله بتكبر جوه الشخص. كتبوا انمو في النعم، كتاب يتكلم عن الرب يسوع، كانوا عن حال المعمدان كانوا بينمو في النعمه، كانت في حاله من التدرج في حياتهم. يوجد جزء من التعليم اللي اوقات كثيره من الاشخاص ما كانوش مستنيرين فيه في حياتهم، بدوا يستنيروا فيه الفتره دي، بس ممكن يكون افكار الشخص لسه تتظبط. اثناء كده ابليس بيحاول يثبت عكس هذا، يثبت عكس هذا، يقول لك لا 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 انسى انسى معجزه، ايه معجزه ازاي؟ لكن يوجد نعمه لا يمكن ايقافها او ابطالها لو انت مشيت بيها، ان هي دي نعمه ربنا يسوع المسيح، هذه القوه الالهيه اللي هتجلب اليك تسديد لاحتياجاتك. ان كنت مديون يوجد نعمه تجعلك في خلال وقت قصير تسدد هذه المديونيه. ليه؟ لان الروح القدس بيتكلم عن ضمانات الهيه لو مشيت في نفس المنوال الالهي اللي فيه لا ترى المشكله كبيره وتراها جبل، تراها انها تحت هذه النعمه. وهذه النعمه بولس بيقول اشكر الله من اجلها. اذا مش معنى كده، او معنى هذا الامر مش معناها انها حصل بصوره معجزيه، الناس دي سددت احتياجاتها فجاه كده، لا لا، عن طريق تحريك اشخاص للعطاء. الرب يسوع قال اعطوا وتعطوا في لوقا 6، اعطوا وتعطوا من الناس، تيجي تقراها في الترجمه الثانيه من الناس، الناس هتتحرك. اعطوا وتعطوا من الناس كيلا جيدا ملبدا محزوزا فائضا في حضن. وده اللي هيحصل في حياتك لو انت بقيت تشوف ليس الاحتياج بل ترى النعمه. الناس منتظره حاجات في العالم غلط، لا تنتظر ده. الناس منتظره تشوف الوحش مين، لكن احنا ننتظر الرب يسوع وليس الوحش. الناس بتنتظر ازاي الموضوع هيتحل في مشكله ما، ماديه ما او ايا كان، لا احنا بنشوف الحل الالهي، النعمه الالهيه، ودوا حسب النظره بتاعتك هيسود النعمه، تسود على حياتك في الحته دي. لو شفت العجز وشفت الامر معضله وقعدت تقول يا رب في ايه، رد الفعل بتاعك دوا بيبطل النعمه، بيوقف النعمه. لكن تبتدي تشوف الامر وتشكر وتعبد وترى الامر وانت بتصلي، وفي اثناء يومك تلاقي النعمة بدأت تغطي كل الاحتياجات والالتزامات في حياتك. نقف مع بعض نصلي.
هاليلويا هاليلويا هاليلويا. هذه النعمة اللي نحن فيها مقيمون، وده اللي يخليك تفتخر في الضيقات وفي المشاكل. إن كانت النعمة تختص بأسرتك وتغيير أسرتك والعلاقة بتاعتك في أسرتك تتصلح، روح القدس النعمة دي شغالة لما تمشي بالكلمة، لا تحدث بعيدا عن الكلمة، لا تحدث بأنك تقول يا رب اديني نعمة في هذا الأمر، بأنك تدرس وتفهم زوايا النعمة. لا تستخف بنعمة الله، اجعل النعمة تشتغل في تصحيح شخصيتك، اجعل النعمة تشتغل في قلبك وفي أفكارك. لا تجعل الحكمة البشرية هي اللي تسيطر عليك، لا تجعل الطبيعة البشرية تسيطر عليك بعد اللي صنع يسوع، لا تجعل الطبيعة البشرية تسيطر عليك. امتلئ بالمعرفة والفهم. روح القدس بيحرك أشخاص للعطاء في حياتك، يحرك ذهنك علشان تعرف تلاقي الأفكار الصح والتمويل الصح للحاجة بتاعتك. امتنع عن الحكمة البشرية، ارفضها في حياتك. رقص بيشتغل على قلبك وعلى فكرك ليعدل من الشخصية بتاعتك حتى لا تكون ملتوي ولا ملتف. هي دي النعمة اللي شغالة على حياتك. الذين ينالون فيض النعمة، فيض النعمة، فيض النعمة. يوجد فيض، يوجد أوجه متنوعة للنعمة. استمتع بهذه النعمة في حياتك، استقبل هذه النعمة من رجال الله في حياتك، اتفرج على نعمة في حياتك. إن رحمة رب تملأ الأرض ونعم رب تملأ الأرض مش كل الناس شايفاها. الآن ابتدي فتح عينيك وشوفها، اللي أنت هتشوفه هو اللي هتعيش عليه. أرفض الهروب، أرفض أن تهرب بأي وسائل بشرية، ولا تستسلم، ولا يضيق بك الخناق داخليا. رب يريدك أنك تحيا مسيطر على هذا الغضب وهذه الثورة، ارفضها، خلي عندك طول أنات صح. يوجد أمور إلهية ومجد. تبص على زوايا حياتك، تكلماتك تعني نعم التي تعني نعم، ولا هل في حاجة عايز تتصلح في حياتك؟ نعمة رب تشتغل في قلبك مدربة إياك. أنت بتتدرب، حتى لو النهاردة مش قادر تعملها ومش عارف تعملها، هتعرف تعملها، هتمشي مع روح القدس تعرف تعملها، هتعرف تعملها، لأن نعمة الله ظهرت على الأرض خلاص، موجودة هنا في الأرض مدربة إيانا. يمكنك أن تتدرب تحت أكبر وأضخم مدرب في العالم، هو دوا اللي يجعل منك تخلص آخرين، لأن النعمة بتشتغل في حياتك وتعطي نعمة للآخرين وتخرج آخرين من الظلام لما يشوفوك أنت شخص مستقر ثابت غير متزعزع. ثباتك وحبك للرب لا يتزعزع، التقوى تظهر في حياتك غير مرتبطة بالظروف، غير مرتبطة بأن حصل وما حصلش إيه في حياتك، غير مرتبطة بالأفكار اللي ممكن تكون تترمي عليك، غير مرتبطة بالأعراض اللي ممكن تكون حاسس بيها أو مش حاسس بيها، غير مرتبطة بالعيان. يمكنك أن تحيا فوق هذه الأمور، يمكنك أن تتحكم في ذهنك وفي أعصابك وتسيطر على كيانك. ده الإنسان الرب يسوع قال عليه، هو دوا المجد للإنسان كان منتظره، أنه يكون شريك الطبيعة الإلهية، لا يحيا لذاته ولا يفكر في ذاته ولا يفكر في اللي هو عايز، يفكر في الآخر، لأن يوجد إله يفكر فيه، يوجد إله يعتني به، خرج برا دائرة الشخصية بتاعته. ما يفرقش معاه إيه في الخدمة، يفرقش معاه الناس قدرته ولا لأ، بيفكر في الرب فقط. هذه النعمة اللي إحنا فيها مقيمون، ألا يستحق الحب؟ ألا يستحق التقدير؟ لأنه أعطانا من فيض النعمة. افتح واستقبل من هذه النعمة، افتح واستقبل، استقبل استنارة وإدراك فتحيا بالنعمة وإدراكك للنعمة. أعبد بكل قلبك.
ملأتني بالقوة، مكنتني بالقدرة، مكنتني بالقدرة، متشدد بروحك.
هللويا. تستحق انك تعيش حياتك ليه الوقت اللي جاي كله، يعني ما صنع في حياتك واللي انت لسه شايفه حاصل في حياتك تبتدي تشوفه جواك. تخيل السيناريو ده وحسب الكلمه كتاب كده يبدا انا كفى تشبع العيان بالنظر اليه. ابتدي ركز في الكلمه، ما تقول الكلمه اخضع لها. كانك انت تسيطر على ذهنك وعلى افكارك وعلى مشاعرك، موضوع تلاقيه راح اول ما انت تبتدي تواجهه. هللويا. لا ينطفئ سراجك ولا ينطفئ حبك للرب وانت بتمشي بهذه النعمة في الأرض. لا يمكنك أنك تعيش على الأرض من غير نعمة الروح القدس. الأرض ماشية بقوانين روحية، وعالم روح خشن وصعب لمن لا يعرف أن يمشي فيه. حياتنا في الأرض هي روحية أساساً، لا يوجد فرق ما بين الحياة الروحية والجسدية. مش كتاب يقول أنتم في الجسد، لسنا مديونين إن إحنا نكون بنمشي حسب الحواس. أنتم في الروح، لسنا مديونين نمشي حسب الجسد. لستم في الجسد بل في الروح، أنت في الروح حتى لو مش واعي للروح القدس، حتى لو مش واعي لعالم الروح أنت موجود جواه. أنت موجود في إدراك للروح القدس يزداد يوما في يوما. تعرف تسيطر على جسدك، تسيطر على حواسك، تصير الصورة للإنسان الروحي الحقيقي اللي مهما واجه يعرف يقف، لا يحنيه شيء، لا يكسره شيء. أول ما تواجه تحديات تبتدي قل له أشكرك أنا في النعمة لمواجهة أي شيء، أشكرك الوقت اللي جاي هعرف أعدي هذا الأمر، أشكرك أنا متوقع المعجزات شمال ويمين. تدرب، تدرب تحت نعمة الروح القدس، تدرب للتعقل، للبر، للتقوى في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه. أنت إظهار لنعمة الله. أشكرك بابا من أجل عملك في حياتنا، أشكرك من أجل قوتك اللي بتشتغل فينا، أشكرك من أجل النعمة اللي بتظهر في حياتنا وحياة كل واحد وواحدة الوقت اللي جاي تمتلئ باختبارات لا هزائم بل انتصارات وراء انتصارات. احنا ماشيين بفيض النعمة، فيض النعمة وعطية البر. يملكون في هذه الحياة كملوك المسيح يسوع، استنارة وإدراك في حياة كل واحد واحدة. أشكرك لا نعيش في مستوى أقل من أنت عايزنا نعيش فيه. ليس الإبليس مكان في حياة كل واحد واحدة، ليس الإبليس مكان في أجسادهم. باسم رب يسوع الإبليس ملكش مكان في جسد أي واحد. مرتمي على الكلمة، بمنع إيدك أن تشتغل في هذا الجسد باسم يسوع. كون صحيح، كون صحيحة. الشيء اللي التصق بيك على مر حياتك من فشل، من لعنات، من احتياجات، الآن بكسره باسم رب يسوع. ليس له مكان في حياتك. تحيا بإزدهار ووفرة وتعطي، تقرض أمم كثيرة ولا تقترض. هللويا. شكرا بابا أنك إلهنا الرائع، شكرا لنعمك في اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.